بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا المعنى مشاهد في الأجسام الطبيعية، ألا ترى أن جسمية الجماد أقوى وأحكم من جسمية النبات، وهي أقوى من جسمية الحيوان، وهي من جسمية الإنسان بحسب تفاوت نفوسها وأرواحها في القوة والتمام. قلنا بأنه من القواعد التي تنقح في المقام أنه هذا الجسم قوته وضعفه يتعاكس مع قوة وضعف النفس، فكلما كانت النفس أقوى كان الجسم المادي أضعف، وكلما كانت النفس أضعف كان هذا الجسم المادي أقوى. وبيانه الفلسفي تقدم بالأمس هو أنه أساسا النفس لما كانت ضعيفة فتوجهها سوف يكون إلى هذه النشأة وتدبير هذا البدن والعناية بهذا البدن، أما عندما يشتد رود النفس وتتوجه إلى نشأة أخرى فإنه يضعف توجهها والتفاتها إلى هذا البدن، وبضعف الالتفات وقلة الالتفات وانعدام الالتفات إلى النفس من النفس إلى البدن، بطبيعة الحال فإن البدن يضعف إلى أن يزول. ثم يذكر شاهدا، وإلا ليس دليلا كما ذكرنا، يذكر شاهدا يقول: أنتم تجدون أنه في النفس النباتية الجسم النباتي أقوى من الجسم الحيواني. لماذا؟ باعتبار أن النفس النباتية أضعف من النفس الحيوانية، وفي البدن الحيواني نجد أن البدن أقوى من البدن الإنساني. لماذا؟ باعتبار أن النفس الحيوانية أضعف من النفس ماذا؟ الإنسانية، وهكذا. قال: وهذا المعنى مشاهد في الأجسام الطبيعية، ألا ترى أن جسمية الجماد أقوى وأحكم من جسمية النبات، وهي يعني جسمية النبات أقوى من جسمية الغنم والبقر، مو مراد الحيوان يعني الجنس، مراد الحيوان يعني ماذا؟ يعني مصاديق الحيوان، الغنم والبقر وغير ذلك. وهي أي جسمية الحيوان أقوى من جسمية الإنسان، وذلك بحسب تفاوت نفوسها وأرواحها في القوة والتمام، فكلما كانت هذه النفوس أقوى وأتم كلما كانت الأبدان أضعاف، وهكذا إلى أن نصل إلى درجة أنه تبلغ الغاية، هذه النفوس تبلغ الغاية في الاستقلال، فعند ذلك ينعدم البدن بالكلية. جيد. قال بعض العرفاء، قبل الانتقال إلى ما ذكره بعض العرفاء، هذا السؤال الذي تكرر من الإخوة، وهو أنه أساسا في البرزخ يوجد هناك تكامل أو لا يوجد، ذكرنا بأنه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه القضية بنحو واضح في بحث المقولات المرحلة السادسة، في الفصل الخامس من المرحلة السادسة، في ماهية المادة وإثبات وجودها، هناك في صفحة 101 من هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي يقول: لا يقال الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية من جهة أخرى، وهو أنهم ذكروا وهو الحق أن النفس الإنسانية العقلية مادة للمعقولات المجردة، وهي مجردة كلما تعقلت معقولا صارت هي هو، مع أنه النفس المجردة ليست لها مادة، فكيف ماذا؟ فكيف تتحول من شيء إلى شيء آخر؟ إلى أن يقول هذا المعنى، يقول: وبالجملة مادية النفس للصور المجردة المعقولة غير المادية بالمعنى الذي في عالم الأجسام ماذا؟ نوعان. إذا قلنا أن هذه تتكامل وتلك تتكامل، لا يتبادر إلى ذهنك أن التكامل على نحو ماذا؟ على نحو واحد وبنوع واحد، بل التكامل على أقسامين. لذا قبل ذلك هذه عبارته، يقول: فإنا نقول خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركة المعروفة التي هي كمال أول لما بالقوة، من حيث أنه بالقوة، وإلا استلزم قوة واستعدادا وتغيرا وزمانا، وكل ذلك ينافي التجرد الذي هو الفعلية التامة العارية ماذا؟ من القوة. إذن نحن يوجد عندنا نحوان من الاستكمال، استكمال يستلزم هذه الأمور، يعني الاستعداد والتغير والزمان وإلى غير ذلك، ونحو آخر من التغير لا يستلزم مثل هذه الأمور اللي في تعبيراتهم يعبرون عنها بتمثلات الحركة، لا أنها نفس ماذا؟ نفس الحركة. من قبيل ما ذكرنا إذا يتذكر الإخوة أيضا في أبحاث النهاية في مباحث الحركة، قلنا بأنه أنت عندما تجد صورة أو تجد شيئا يقع من أعلى إلى أسفل، هذا الشيء اللي دي يقع من أعلى إلى أسفل دي يمر بحركة، ففيه استعداد وفيه زمان وكذا، ولكن إدراكك لتلك الحقيقة أيضا فيه حركة وفيه زمان وفيه قوة واستعداد. الإدراك أمر مجرد، ما معنى؟ مع أنك تدرك هذه الحقيقة، يعني تدرك ذلك الأمر المادي الذي فيه استعداد وزمان وحركة تدركه. الفارق هذا كما أشرت بالأمس، وهو أنه في الخارج هذا الجسم عندما يترك النقطة الأولى ويأتي إلى النقطة الثانية، بعد موجود في النقطة الأولى أو غير موجود؟ غير موجود، هذا مقتضى الحركة. أما هنا عندما تنتقل في صورتك الذهنية شيء من النقطة الأولى إلى النقطة ماذا؟ إلى النقطة الثانية، ليست الحركة في الذهن وفي العلم وفي الإدراك، هو ترك النقطة الأولى والدخول أين؟ في النقطة الثانية، حتى يكون خروجا للشيء من القوة إلى الفعل، بل هو نقطة ثم نقطة ثم نقطة، فهناك يكون اشتداد وجودي في عالم البرزخ، اشتداد وجودي، ولكنه لا بنحو هذا الاشتداد الوجودي الذي يكون عندنا، وهذا الذي يعبر عنه بأنه غير المادية بالمعنى الذي في عالم الأجسام نوعان. إذن على هذا الأساس، أساسا لم يقل أحد من الفلاسفة بأنه أساسا الاستكمال يكون بنحو واحد، الاستكمال له أنحاء، نحو من أنحائه في نشأتنا يستلزم المادة والاستعداد ونحو ذلك. قال بعض العرفاء إن الموت أثر تجلي الحق. هسه هذه جملة بعض العرفاء، لعله أنا ما صار وقت أراجع بأنه تفسير القرآن الكريم لعبد الرزاق القاساني المعروف بتفسير ابن عربي، هذا ليس تفسير ابن عربي كما ذكرنا مرارا، هذا الكتاب اللي مجلدين اللي يسمى بتفسير ابن عربي أو مكتوب عليه تفسير ابن عربي، هذا ليس تفسير ابن عربي، وإنما هو تفسير عبد الرزاق القاساني تلميذ شيخ محمود الأيصري، وهناك شواهد كثيرة هماتينا تثبت هذه الحقيقة. صاحب الصلاح بلي هذا الكتاب، يعني تفسير القرآن الكريم اللي هو تفسير تأويلي أو معروف بتأويلات، وهو معروف بتأويلات عبد الرزاق، ولكنه مطبوع أخيرا بمجلدين مكتوب عليه تفسير ماذا؟ ابن عربي. لا، هذا ليس تفسير ابن عربي بشواهد كثيرة، من أهم هذه الشواهد أنه جملة من القدماء كالشيخ البهائي وغير ينقلون صفحات كاملة من هذا وينسبونها إلى تأويلات عبد الرزاق وينقلون من هذا الكتاب مباشرة. يعني في سورة ياسين شيخ البهائي ينقل صفحة أو صفحتين كاملة ويقول كما ورد في تأويلات ماذا؟ عبد الرزاق. لعله هذا العبارة أيضا هناك موجودة، أنا ما صار عندي وقت، لأنه هذه الطبعة المطبوعة جدا متعبة، لأنه لا الآيات مرقمة ولا الأمور مرقمة، فلهذا لابد تبحث صفحة صفحة حتى تجد المطلب في الكتاب. هذا البيان اللي الآن يبين هنا من قبيل ما أشرنا إليه فيما سبق، أن القرآن كما يوجد فيه تفسير آفاقي يوجد فيه تفسير ماذا؟ تفسير أنفسي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآن يحاول أن يطبق بعض تلك الآيات على محل الكلام. قال بعض العرفاء إن الموت، متى يتحقق الموت؟ يقول هكذا يتحقق: أثر تجلي الحق لموسى النفس الناطقة. إذن فلما تجلى ربه للجبل، يعني هنا تجلى الله سبحانه وتعالى، الله يتجلى لكل نفس، ولكنه هناك قضية في واقعة، ولكن هنا ماذا؟ قضية عامة. لذا انظروا ماذا يقول في الحاشية الحكيم السبزواري، يقول: فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فمجيئها، شوف هذا التفسير الأنفسي، فمجيئها لميقات الرؤيا استكمالاتها وترقياتها الطولية ما دام العمر، وهذا هو الطلب الصادق والاستدعاء بلسان الاستعداد الغير المردود. لأن الطلب عند الإنسان على نحوين: طلب صادق وطلب ماذا؟ كاذب. الطلب الكاذب هو الطلب الذي لا واقع له، من قبيل أنه يريد الخلد أين؟ في هذه النشأة. هذا طلب، ولكن طلب ماذا؟ طلب كاذب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطي لأحد خلد في هذه النشأة. أما لو طلب من الله اللقاء، هذا طلب ماذا؟ والآية المباركة التي تقول: وآتاكم من كل ما سألتموه، هذه الآية إشارة إلى ماذا؟ إلى ما هو السؤال بلسان الاستعداد، لا السؤال بلسان هذا الظاهر على الأحوال. نعم، بلي. وهذا هو الطلب الصادق والاستدعاء بلسان الاستعداد الغير المردود. وتكلم الرب معها، مع النفس، التكلم بالكلمات القلبية والنطق الحقيقي مع النفس الناطقة بالحق عن الحق. قال النبي: إن في أمتي مكلمين محدثين. وأيضا تلقيها الكلمات التي هي مراتب العقلين إلى آخره، تفسير نفس الآيات، ولكن تفسير ماذا؟ تطبيق على كل إنسان إنسان، هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بالتفسير الأنفسي في قبال التفسير الآفاقي. قال بعض العرفاء: إن الموت أثر تجلي الحق لموسى النفس الناطقة. فإذا تجلى الله فيندك جبل إنية البدن اندكاكا، عند ذلك يتحقق الموت. وذكرنا مرارا أن الموت إذا كان للبدن فهو للإضمحلال، أما إذا كان للنفس فهو ماذا؟ فهو للانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. فيندك جبل إنية البدن اندكاكا وتجليه تعالى. ما معنى أن الله يتجلى؟ وتجليه تعالى إنما يكون في عالم الملكوت، يعني في عالم الغيب، في عالم الباطن، ذلك الظهور الذي يدركه الإنسان ويتحمله، لأنه في هذه النشأة بعد لم يصل إلى درجة أنه يستطيع أن ماذا؟ أن يتلقى التجلي الإلهي والظهور الإلهي. وتجليه تعالى إنما يكون في عالم الملكوت للنفس التي قويت. هذه النفس وصلت إلى مرحلة تستطيع أن تتلقى ماذا؟ تتلقى ذلك الأثر وذلك التجلي. لذا هنا عندما جاءوا إلى قضية موسى قالوا هذه الحقيقة، قالوا بأن موسى طلب أمرا بعد لم يكن ماذا؟ بعد لم يكن مستعدا له في هذه النشأة، فلذا تحمل أو لم يتحمل؟ لم يتحمل، خذ وكن من الشاكرين. في عالم الملكوت للنفس التي قويت نسبتها إلى ذلك العالم، عالم الملكوت، فعندما قويت لشيء، جهة الروحانية والملكوتية، اضمحلت من ذلك الشيء جهة الجسمانية والملك في قبال الملكوت، يعني الجسمانية في قبال الروحانية والملك في قبال ماذا؟ الملكوت، على نحو اللف والنشر المرتب. وأن الدنيا والآخرة ككفتان، رجحان إحداهما يوجب نقصان ماذا؟ نقصان الأخرى. هسه هنا نقطة يوجد نقض، وهو أنه طبعا هذا النقض مبني على الطبيعيات ومبني على أصول موضوعة، الآن لسنا نحن بصدد إثبات تلك المدعيات وأنها صحيحة أو غير صحيحة. يقول: أنتم قلتم أنه كلما قويت النفس ضعف ماذا؟ ضعف الجسم وضعف البدن، وكلما قوي البدن ضعف ماذا؟ ضعف كان النفس ضعيفا. خب ماذا تقولون في جسم الفلك؟ فإن جسم الفلك مع أن النفس قوية، الجسم أيضا غير ماذا؟ غير ضعيف. فكيف التوفيق بين هذه القاعدة؟ أجاب عن ذلك بأن جسم الفلك أساسا غير هذا الجسم الذي نحن نتكلم عن جسم الفلك، له خصائصه الخاصة به كما ذكر في أبحاث في محلها. طبعا كما قلت أنه هذا مبني على مجموعة من الطبيعيات أو قواعد الطبيعيات القديمة. وهذا الذي ادعيناه غير منقوض بالفلك. أساسا الإخوة يتذكرون، نحن مرارا ذكرنا، إذا تمت قاعدة فلسفية بعد لا ينبغي أن ننقض عليها بأمور المادية أو ببعض الجزئيات، فإنه إذا كانت القاعدة الفلسفية تامة فهذه الأمور الجزئية إما أن نجد لها جوابا، وإما إن لم نجد لها جوابا لا يمكنها أن تكون نقضا ماذا؟ على القاعدة الفلسفية. وهذا منهج لا بد أن يلتفت إليه. إذا تتذكرون هذه الطريقة مرارا وجدنا أن المتكلمين وقعوا فيها، قالوا قاعدة فلسفية أو قالوا هذه القاعدة عقلية، ثم جاءوا إلى بعض المصاديق الجزئية فوجدوا لا تنسجم مع القاعدة العقلية، فبدل ما أن يوجهوا تلك الأمور الجزئية رفعوا اليد ماذا؟ عن القاعدة العقلية، من قبيل الترجيح بلا مرجح. تذكرون هذه القاعدة؟ هناك مرارا ذكرنا أن قاعدة الترجيح بلا مرجح إما عقلية وإما غير عقلية. إذا ثبت أن قاعدة الترجيح بلا مرجح عقلية، إذن لا تقولوا لنا رغيفي الخبز وطريقي الهارب وإلى غير ذلك، هذه كلها نجيب عنها، ما نعرفها نجيب، وما لا نعرفها نقول خب لا بد أكو مرجح ولكن لا نلتفت إليه، يعني لا يلتفت الإنسان إليه. تقول هو دا يرجح؟ أقول الجواب نعم، هو دا يرجح، يعني هو دا يمد يده إلى هذا الخبز ولا يمد إلى هذا الخبز، ولكنه من قال أن كل ترجيح لا بد أن يكون بالعلم المركب؟ بعض الترجيحات تكون بالعلم ماذا؟ بالعلم البسيط وكما بين في محله. هذا هماتين من ذاك القبيل، الكلام. إذا ثبتت القاعدة السابقة وهو أنه قوة النفس يؤدي إلى ضعف البدن، وقوة البدن شاهد على ضعف النفس، إذن بعد لا يمكن أن ينقض بمثل هذه النقوض الجزئية. وهذا الذي ادعينا غير منقوض بالفلك، حيث أن نفوسها قوية وأبدانها غير ضعيفة. وما في غير منقوض بالفلك وما في الفلك، لأن كمالات الأفلاك والكواكب وخصائصها الكمالية كلها من جهة نفوسها لا من جهة ماذا؟ أجسادها. هذه نقطة التفتوا إليها، هذا الذي أشرنا إليه بالأمس وقبل الأمس، وهو أن قوة الأبدان على قسمين، إما قوة الأبدان ناشئة من علل مادية وقوة غذائية، هذا الذي فيه كلام من؟ كلام صدر المتألهين. وإما أن البدن قوته ناشئة لا من أمور مادية وقوة غذائية، بل من قوة ماذا؟ روحانية ملكوتية. من الطبيعي عند ذلك بعد هذا البدن، هذه القوة ليست منشأها من هذه النشأة حتى تضعف إذا قل الالتفات إلى ماذا؟ إلى هذه النشأة. لا، ليس الأمر كذلك. ومن هنا ننتهي إلى قاعدة أساسية وسيأتي بحثها إن شاء الله لعله في أبحاث لاحقة. خب، لماذا أن الإنسان بدنه في الآخرة لا يضعف، لا يمرض، لا يموت؟ أولا له بدن أو ليس له بدن؟ نعم له بدن. يضعف أو لا يضعف؟ لا يضعف. في الآخرة يضعف؟ لا يضعف، بل لنقائم بالعلة الفاعلية، والعلة الفاعلية لها توجه إليها، توجه إلى شيء آخر أو ليس لها توجه؟ ليس لها. إذن تبقى دائمة الالتفات إلى ماذا؟ إلى هذا البدن. فإذا كانت دائمة الالتفات والعناية، بعد لا معنى لضعف البدن، لموت البدن، لهرم البدن وغير ذلك. يقول: لأن كمالات الأفلاك والكواكب وخصائصها الكمالية كلها من جهة نفوسها لا من جهة أجسادها، فإن امتناعها، هذا قلنا مبني على الطبيعيات القديمة، فإن امتناعها عن قبول الانقسام، يعني امتناع أجسادها، فإن امتناعها يعني امتناع أجساد الأفلاك عن قبول الانقسام، وامتناع دخول جسم في تلك الأجساد من خارج، وامتناع ورود آفة وفساد واستحالة وتحول وغير ذلك، كلها ليس إلا من جهة نفوسها، لا من جهة ماذا؟ لا من جهة أجسادها. ولأجل قوة أو صلابة ليس إلا من جهة نفوسها لا من جهة أجسادها، ولأجل قوة أو صلابة في جسميتها، ليس الأمر كذلك، إذ لا طبيعة لأخرى لها ولا قوة فيها إلا ما يكون من لوازم ماذا؟ من لوازم نفوسها. فجسمية الفلك بما هي مادة، التفت جيدا، يعني هذا البعد الذي مرتبط بهذه النشأة، فجسمية الفلك بما هي مادة لها، لا بما هي جنس. الإخوة يتذكرون بعد مرارا فرقنا بين الجنس وبين المادة، الجنس قلنا لا بشرط، والمادة ماذا؟ بشرط لا. فجسمية الفلك بما هي مادة لها لا بما هي جنس، وقد علمت الفرق بينهما مرارا، بين الجنس وبين المادة. يقول: فجسمية الفلك بما هي مادة لها لا بما هي جنس أضعف الأجسام، هي أضعف الأجسام أساسا من حيث هذا البعد، يعني البعد اللي مرتبط بالنشأة الدنيوية وبالبعد المادي، فهي ماذا؟ أضعف. ولكنه باعتبار قوتها من أين تأخذها؟ تأخذها من نفوسها. بعبارة أخرى واضحة، مثالها الأمثال تقرب، أنتم إذا تأتون إلى غذاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، غذاء شنوك؟ ها؟ وقعا إذا أكو إذا زيتون ما أدري إذا كان أكو في العالم العربي، بلي خبز هو خيارا ما كان أكو، بلي شوية لبن أو ملح أو خل مثلا، هو ينبغي وقعا ينبغي بناء على هذا أن هذا البدن شيكو، وقعا لابد أن يكون جدا ضعيف، جدا لابد أن يكون ضعيفا. ولكن هو سلام الله عليه يقول: والنبات البري أصلب عودا. يقول في نهج البلاغة، يقول سئلوني بأنه أنت مع أنه طعامك هالشكل كذا، فأجبتهم النبات البري اللي لا يوصل لماء ولا إمكانات أصلب عودا من النبات ماذا؟ الحضري عندك. المهم هسه ذاك فد بيان آخر. لذا تجدون هذا البدن اللي ما متغذي بغذاء مادي، ولكنه يستطيع أن يقلع ماذا؟ ها؟ باب خيبر، وهناك من يقول كما ينقل المحقق الطوسي في الإشارات، ينقل بأنه أساسا ما قلعت باب خيبر بقوة ماذا جسدانية، مو بهذا، هذا ليس. إذن هناك منشآن لقوة الأجسام، منشأ مرتبط بالغذاء بالطعام بالأكل ونحو ذلك، هاي الفيتامينات المادية اللي يأكلونها، اللي إذا ما يأكل لا يستطيع أن يفعل شيئا، ها؟ ومنشأ ماذا؟ منشأ مرتبط بقوة النفس. هنا فقط يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن أجسام الأفلاك من حيث البعد الغذائي والمادي وإن كانت هي أضعف، ولكن هذا مو بالضرورة أن هذه الأجسام تكون ماذا؟ ضعيفة، لأن هناك بعد آخر لقوتها وهو قوة نفوسها. وهذا أنتم شايفينها، ما أدري ولا بعض اللي يصومون مولانا وكأنه الدنيا تقوم لا تقعد بعد، هو 10 ساعات يريد ما يأكلها، وإلا ساعة بالخمسة مولانا إلى آخر يقول الله أكبر لازم ده يشرب ويأكل، عرفت شو؟ وينتظر عماتي أنا من ربع ساعة مولانا قبل الأذان المغرب مولانا خال الأكل والماء يكون لك بالة مولانا حتى بس يقول ألف الله أكبر شنو ها يأكل. شايف بعض بعضهم شو ما عاد عناية بهذا، هذه ومو بالضرورة أن هذا الذي هو هذه عنايته بالأكل أقوى بدنا من اللي شنو من ذاك الذي لا يعتني بأكله، فقط فد مقدار فد بتعبيرنا فد غلاص حليب مولانا وفد نص قرص خبز. هذه القوة منين تجي؟ هذا تجي من قوة النفس مو من قوة هذا الطعام. فكلما كانت النفس أكثر إيمانا أكثر اطمئنانا أكثر قوة بطبيعة الحال تستطيع أن تقيم هذا البدن على ما هو عليه. وأنتوا هذه الحالات جربوها كاملا في حالة الغضب، انت تشوف لعله في حالة الطبيعية انت لا تستطيع ان تقاوم نفر واحد، ولكن في حالة الغضب انت تستطيع شنو 10 نفرات ما يقدرون، لان النفس تكون في حالة اخرى، ولا هذا البدن نفس البدن، هذا البدن نفس البدن، انت في حالة طبيعية لا تستطيع، اما في حالة غير طبيعية يعني صار البناء من النفس انها تبدأ عملها، عند ذلك تقوم بأعمال هذا البدن في الحال الطبيعي. لذا ورد هذه تعبير السيد الطباطبائي رحمة الله، ما أدري وين شايفه، تعبير السيد الطباطبائي يقول وهذا خير شاهد على أن الأصل هو في الروح، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، ما ضعف بدن عما ضعف، رواية هذه ما من كلمات أمير المؤمنين، ما ضعف بدن عما قويت عليه ماذا النية. إذن الأصالة للبدن لون للنية، فإذا وجدتم أن البدن ده يضعف ما ده يقوم، المشكلة وين؟ المشكلة مو في البدن، المشكلة أين؟ في النية، في الهمة، في العزم، في الجزم، هناك أكو ضعف. وإلا البدن بما هو بدن حياته بالعرض أساسا، لا شعور له، لا علم له، لا حياة له، لا علاقة له حتى ينسب إلى البدن هذه الموانئ. وأكون على ثقة، ولكن إذا خاف 10 كيلومترات يركض مولانا، أحسنتم 10 كيلومترات يركض مولانا 10 كيلومترات مولانا. أنا أتذكر كونوا على ثقة، كونوا على ثقة بأنه أنا كنت أجي مولانا قبل 3-4 سنوات نجي من منى نروح إلى الحرم، والإخوة الرايحين يدرون أكو فد نفق مولانا من منى يوصل إلى وين ها إلى الحرم، وكان السنة السابقة مولانا كان صاير حريق في النفق، عرفت شلون صاير حريق في النفق، فبذهننا كان موجود، احنا كنا راكبين سياره مولانا شفنا دخان قبالنا هناك، عرفت شلون، وانا وياي جنطه هدومي وكذا وراكب السياره، مشيت متاخر هناك، كان مساله اكون متاخر في منام فما راجع ويا الجماعه واحد اذا ارجع، فمولانا قالوا صاير حريق، فصار البناء انه السيارات ما تقدر ترجع، فصار البناء احنا نطلع من النفق مولانا، ما تدري شلون ركضه صارت هروبا وجنطه وياك انت، انا من عاينه وصلت خلصت طلعت من النفق، قلت ايش عجيبه ايش ركضنا هاي المسافه هذه ايش وصلنا. هذا الانسان عندما يخاف كما تفضلون واقعا شنو هنا تظهر قوه الروح وقوه النفس. على اي لحظه قال وقد علمت الفرق بينهما مرارا، فجسمية الفلك هي أضعف الأجسام، بل الفلك كله نفس، لأن البدن ماله لطيف شفاف، وليس البدن كبدن ماذا كبدن الأجسام الإنسانية كثيف، لا لا، كله نفس إلا شيئا أمرا شبيها بالهيول الأولى أو أرفع منها قليلا لتمكن فيه، أي في الجسم، قبول الأوضاع والحركات، لأنه له حركات وأوضاع. وأما أجسام الآخرة، يقول خب أجسام الآخرة كيف؟ يقول ها أجسام الآخرة أساسا هناك وجودها قائم بالمبدأ ماذا؟ بالمبدأ الفاعلي، مو وجودها قائم بالطعام الذي يأكله، بالغذاء الذي يأكله. وأما أجسام الآخرة فقد علمت أنها بعينها نفوسها، وعلمت أن وجودها، وجود الأجسام هناك، إذا يتذكر الإخوة في بحث سابق ذكرنا بأن البدن في الدنيا حياته بالعرض، ولكن البدن في الآخرة حياته ماذا؟ حياته بالذات، حياته بالذات وليست حياته بالعرض. قال في صفحة 228: وهو الذي يثاب ويعاقب، وليست حياته كحياة هذا البدن المركب عرضية واردة عليه من خارج، وإنما حياته كحياة النفس ذاتية وهي حيوان متوسط. أساسا البدن هناك سنخ بدن آخر، وعلمت أن وجودها، وجود البدن هناك أو الأجسام الأخروية، وجود إدراكي نفساني، وحياتها، حياة تلك الأجسام الأخروية، حياة ذاتية لا عرضية كهذه الأجسام المادية. جيت حكمة إلهية. في هذه الحكمة الإلهية البحث بشكل أو بآخر مرتبط، وإلا فصل مستقل. في هذه الحكمة الإلهية يريد أن يثبت المعاد من خلال دليل الفطرة. حكمة إلهية. بحث الفطرة كما تعلمون من الأبحاث الأساسية في القرآن الكريم، وجملة من الأعلام كتبوا رسائل متعددة، رسائل كتبوا أين؟ في بحث الفطرة، ولكنه في الأبحاث الفلسفية قليلا يستفاد من دليل الفطرة ومن بحث الفطرة، غير منقح هذا البحث بنحو فلسفي، مستفاد منه بنحو كلامي فقط، وإلا البحث الفلسفي غير منقح. المهم صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يستند إلى دليل الفطرة لإثبات ماذا؟ لإثبات المعاد. المقدمة الأولى التي يذكرها في المقام يقول: توجد في فطرة كل إنسان حب البقاء الأبدي والوجود الخالد. فإن قال ما الدليل على، فإن قيل ما الدليل على هذه المقدمة، الجواب يقول: أمر وجداني. انظر، إلا إذا عوج مزاجه ومرض مزاجه، ذاك حديث آخر. حتى الذي يعوج أيضا لأجل البقاء الخالد يفعل ذلك. هسه أبين كيف. كل إنسان يكره الفناء جزئيا وكليا، وبعد ذلك سيتضح لماذا أن بعض الناس يكرهون ماذا؟ يكرهون الموت. يكرهون الموت لأنه في تصورهم أن الموت هو ماذا؟ نحو من الانعدام فيكرهونه. وإلا لو حصل لهم حال وملكة بأن الموت هو انتقال من نشأة إلى نشأة أفضل وأقوى وأحسن وأكمل، لا يوجد هناك عقل، بل لا يوجد إنسان عادي يرفض ذلك، فضلا أن يكون ماذا؟ عاقلا. إذن حب البقاء والخلود أمر ماذا؟ أمر وجداني، ويلزمه ولازمه ويتفرع عليه هو أنه يكره الفناء والعدم، حتى لو كان عدما ماذا؟ عدما جزئيا. طبعا هنا لابد أن يلتفت، هذا بعد بحث موكول إلى أبحاث الفطرة، مو توجد فطرتان في الإنسان، فطرة البقاء وفطرة كراهة ماذا؟ الفناء والعدم. لا لا لا، توجد فطرة أصلية واحدة، ويلزمها، يتفرع عليها، لازمها ماذا؟ هو كراهة الفناء والعدم. هذه مقدمة، وهذه المقدمة مقدمة وجدانية، والوجدان خير شاهد عليها. المقدمة الثانية هو أنه تارة، هذه قبل أدخل المقدمة أذكر هذه القاعدة، تارة أننا ثبت عندنا المبدأ الحكيم وأنه لا يفعل إلا فعلا حكيما، وأخرى لم يثبت. يعني تارة أن المستدل هو إلهي وثبت عنده في الرتبة السابقة المبدأ الفاعلي، وثبتت عنده حكمة هذا المبدأ الفاعلي، وأخرى ماذا؟ وأخرى لا، أن المتكلم طبيعي، يعني لم يثبت عنده المبدأ الفاعلي. الآن نتكلم احنا على الفرض الأول، وهو أنه ثبت المبدأ الفاعلي يعني إلهي. الآن في المقدمة الثانية نقول هذا الذي وضع في فطرة كل إنسان، هل له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ فإن قلتم لا وجود له في الخارج، يلزم ماذا؟ يلزم اللغوية، لأنه يكون من قبيل أن الله جعل في فطرة الإنسان الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الشراب، ولم يخلق له لا طعاما ولا شرابا. إذن جعلوا هذه الفطرة لأي غرض؟ ليكون لغوا. وما كنا ماذا؟ وما كنا لاعبين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحيث أن الله ليس بلاعب وليس بعابث وليس فعله لغوا، إذن لابد أن هذا الأمر الفطري له متعلق أين؟ في الخارج، له وجود في الخارج. وحيث أن هذا غير موجود في هذه النشأة، فلا بد أن يكون أين؟ في نشأة أخرى. هذا من قبيل إذا يتذكر الإخوة في بحث الوجود الذهني، قلنا نحن ندرك الكليات، وحيث أنها ليست موجودة في الخارج، إذن موجودة أين؟ في نشأة أخرى وهي الذهن. هذا إذا كان الفاعل، أو إذا كنا قد قبلنا المبدأ الفاعلي الحكيم. أما إذا كنا طبيعيين، يعني بعد لم نؤمن ماذا؟ بمبدأ فاعلي حكيم. هنا أيضا يمكن أن ندعي أنه لا يوجد لغو وعبث في الطبيعة، ولكنه بعد هذه غير مبرهنة، وإنما تكون مقدمة من قبيل المقدمات الحدسية التي نستفيد منها من التجربة. إذا كان المبدأ، إذا كان قد ثبت في الرتبة السابقة المبدأ الفاعلي الحكيم، فإثبات عدم اللغو يكون ماذا؟ برهانيا. أما إذا لم يثبت ذلك فإنه لا يمكن إثبات أنه ليس بلغو، لا يمكن إثباته برهانيا، وإنما نثبته من خلال ماذا؟ من خلال التجربة، والتجربة ليست دليلا برهانيا، وإنما هو دليل حدسي. حكمة إلهية. إن الله تعالى أقعدنا وقت، إن الله تعالى قد جعل لواجب حكمته في طبع النفوس محبة الوجود والبقاء. لذا الحكيم السبزواري يقول أي جعل في فطرتها محبة الوجود الحي القيوم الباقي. مباني على مباني الوحدة الشخصية بعد هواي واضحة هذه، أما على مباني الوحدة التشكيكية تحتاج إلى مؤونة كثيرة، وإلا على مباني الوحدة الشخصية بل. وهذا الوجود المجازي إلى آخره. يقول إن الله تعالى قد جعل لواجب حكمته في طبع النفوس محبة الوجود والبقاء، وجعل، قلنا بأن هذا الجعل الثاني ليس أمرا مستقل وفي عرض الأول بل لازمه، وجعل في جبلتها كراهة الفناء والعدم. وهذا حق، يعني هذا الأمر الفطري أمر حق لا أمر عبث، وهذا حق لما علمت أن طبيعة الوجود خير محض ونور ماذا؟ ونور صرف. أن طبيعة الوجود خير محض ونور صرف، هذا حدوثا، وبقاء الوجود خيرية الخير ونورية ماذا؟ ونورية النور، هذا في البقاء. والطبيعة لم تفعل شيئا باطلا، هذا يختلف باختلاف ماذا؟ المبنى، أنه ثبت في الرتبة السابقة المبدأ الفاعلي الحكيم أو لم يثبت ماذا؟ المبدأ الفاعلي الحكيم. والطبيعة لم تفعل شيئا باطلا، وكل ما ارتكز فيها لابد أن يكون له غاية يترتب عليه وينتهي ماذا؟ إلى تلك الغاية، وإلا كان لغوا. فعلم من هذا أن محبة النفوس للبقاء وكراهة النفوس للموت ليست إلا لحكمة وغاية، هي كون النفوس على أتم الحالات وأكمل ماذا؟ وأكمل الوجودات، يعني أنه جعل الله ذلك لها حتى تصل إلى أكمل الحالات وأتم الوجودات. فكون النفوس مجبولة على طلب البقاء ومحبة الدوام دليل على أن لها وجودا أخرويا باقيا أبد الداهر. بأي بيان؟ يقول لأنه هذا أمر فطري موجود، وحيث أنه ليس في هذه النشأة إذن لابد أن يكون ماذا؟ في نشأة أخرى، وذلك لأن بقاءها في هذه النشأة الطبيعية أمر مستحيل. أفإن مت فهم الخالدون، لم يجعل الله الخلد لأحد في هذه النشأة، فلو لم يكن لها أي للنفوس نشأة أخرى باقية تنتقل إليها لكان ما ارتكز في النفس وأودع في جبلتها من محبة البقاء السرمدي والحياة الأبدية يكون باطلا ضائعا وما كنا لاعبين. ولا باطل في الطبيعة كما قالت الحكماء الإلهيون. عقد وحل، انتهى الوقت، عقد وحل يأتي والحمد لله.